بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: ألما تحدث به يا عروة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك، كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك.
ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم قتله جبرائيل الصلوات الخمس، وهذا موصوط في روايات كثيرة. صلى به في أول وقت، صلى به في آخر وقت، في الأوقات الخمسة، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة يبين للناس هذا التوقيت، لما سئل عن ذلك صلى بهم في أول وقت يوما، ثم اليوم الثاني صلى بهم في آخر وقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس نقية واضحة مرتفعة، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، إن يتوضأ يتوضأ، إن في شغل لا يعجل عليه الصلاة والسلام، إلا في العشاء إذا تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام، وإلا في شدة الحر كان يؤخر عليه الصلاة والسلام حتى ينكسر الحر. ولهذا قال تعالى: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تخرج، دل على أن يبكر بها، لأن الشمس إذا نزلت في جهة المغرب خرجت من الحجرة، فإذا كانت مرتفعة بقيت في الحجرة من بابها، دل على أن يصليها والشمس مرتفعة. نعم.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، فقال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء مترفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
وهذا يبين أن العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن وقت الصبح يمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن السنة التبكير أن يصلي الفجر بغلس، واختياط من الصبح ظلمة الليل لا يبكر بها بغلس كله ولكن بين بين. ولهذا في حديث أبي برزة كان يصلي بهم، كان يصلي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسا من الصبح من نور الصبح. وهكذا العصر صلي والشمس مرتفعة. ثبت في حديث عمر بن عبد الله بن عمرو أن العصر ينتهي وقتها الاختياري إلى أن تصفر الشمس، ثم يبقى وقتها الضروري إلى غروب الشمس. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب قد أدرك الوقت، وهكذا في الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الوقت، لكن ليس له التأخير إلى هذا، لا يجب أن يتعمد تقريبا، يجب عليه أن يصلي في وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يجب أن يبادر العصر قبل أن تصفر، ويجب أن يبادر الصبح قبل أن يكون خطر طلوع الشمس. والسنة يبكر المغرب في العصر حتى قبل يبكر العصر هنا ارتفاع الشمس في السماء مرتفعة، وفي الصبح هنا يتضح الصبح لكن قبل زوال الغلس، صح واضح مع وجود بعض الغلس. نعم وقعت في محلها لكن يعلم انها صحيحه، لكن يعلم التاخير. يعني ادركها في الوقت جاء بين النصوص، ليس له يؤخر لكن اذا ادركها فقد ادرك الوقت، ما صلىها خارج الوقت. لكن قول صلى الله عليه وسلم في الحديث انه وقت العصر الى ان تصفر الشمس يدل على انه لا يجوز التاخير، لكن لو اخر اذن وهي في الوقت.
وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيل ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدث يعمل
نابع لم يزف عمر، لكن هذا مما اشتهر نابع ابن عمر لم يزف عمر، ولكن هذا مما اشتهر، ولهذا نقله دافع وجلم ان الرسول ان عمر كتب الى عماله الى امرائه رضي الله عنه وارضاه: ان اهم امركم، يقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. وهذا يفيد انه واجب على امراء المسلمين، على اعيان المسلمين، على علمائهم ان يعنوا بهذا الامر حتى يهتم المسلمون بذلك، وحتى يؤدها في الوقت، وحتى يحذروا التكاسل عنها والتثاقل. من حفظها وحافظ عليها استقام عليها حفظ دينه لعمود الاسلام، ومن اضاعها اضاع دينه. وفي حديث عبد الله بن عمر بن رواه احمد في مسند لسانه جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الصلاه يوما بين الاصحاب فقال: من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. قال الذهبي رحمه الله وجماعة إنما يحصل مع هؤلاء من ضيع الصلاة لأنه من ضيعها من أجل الرياسة شابها في العون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها من أجل وزارة والوظيفة شابها هامان وزارة في العون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن أضاعها من أجل المال والشهوات شابها قارون الذي خسف الله به ولاية الأرض لما صده ماله وشرع له ماله عن اتباع الحق فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن أضاعها من أجل التجارة والمعاملات والبيع والشراء شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقل فيكن قد شابها فيحضى معه إلى النار يوم القيامة بسبب اشتغاله عن الصلاة للتجارة والمعاملة. نعم قال الشارع هذا وهو نافق أكثر
لبيك
إنك شر؟
إي نعم
قال على هذا الحديث هذا ما أعرف عن نافق
لبيك
تكلم عن هذه الرواية عن نافق
ما تكلم عنها
ما تكلم؟
لا
نعم
قال
في
حديث
صحته نعم
حديث
كثر
مع
عمامه نعم صحيح لا بأس بالجيد عند أحمد رحمه الله نعم صحيح جيد راجعته قديما الذي يعلم أنه راجعته قديما إن سنته لا بأس به نعم نافع لم يسمع من عمر نعم لكن ذكره نافع مثل هذا السهل يقول نافع لا خلع عمر بس ما ذكر عبد الله نعم
وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية أدرى ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف ويجدهم يصلون العصر. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي إسرائيل بن مالك أما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي إسرائيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملر. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. باب ما جاء
الصحيح كلها دالة على أن الصلاة تدرك بالركعة، فإذا جاء وصلى لمن ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة، يصلي ركعة ثانية يقضيها تحسب له جمعة. أما إذا جاء وقد ركع الإمام فإنه لا يصلي جمعة، يصلي ظهرا، لأنها لا تنفذ جمعة، إنما تدرك الصلاة بركعة واحدة. والصلاة والجمعة إنما الصلاة بعد زوال الشمس، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة، الصلاة بعد زوال الشمس. وذهب بعض أهل العلم إلى جوالها قبل الزوال لأحاديث جاءت فيها بعض الإطلاق، هذه لا كذا نقيل ولا تتغدى إلا بعد الجمعة وما في بعد ذلك، ولكن ليس بصريح. والأحاديث الصريحة كلها دالة على أنه كان يصليها بعد الزوال، حديث سلف النكوة أو غيره، كان إذا زالت الشمس صلىها عليه الصلاة كالظهر سواء، فوقتها وقت الظهر. الصواب أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لكن من صلىها قبل الزوال لخلاف المشهور في هذا صح الصلاة إذا كان في الساعة الثالثة قبل الزوال. ولكن أحوط للمؤمن أن يخرج أن يبتعد عن ذلك، فإن الجمهور على أنها لا تصح إلا بعد الزوال. ذهب أحمد المفردة في مذهبه أنها تجوز قبل الزوال، ولكن قول مرجوح، فالأحوال ما يحفظ المؤمن أن لا يصليها أبدا إلا بعد الزوال، لكن لو صلىها من اجتهد وأخذ بقوله صحت صلاته، لا شبهة من تعلق ببعض الأحاديث التي جاءت في هذا، ومن هو عن الصديق وعن عمر هم صلياها قبل الزوال. لكن المؤمن يحتاط لدينه ويأخذ بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه ما كان يصليها إلا بعد الزوال عليه الصلاة، لكنه يبكر بها، كان يصليها من حين تزول الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى قائل إذا كان الظهر سواء. نعم الصواب أنه يؤجل حتى تزول الشمس، الخطبة هو يتم كلها بعد الزوال. نعم
المأموم إذا كان لا يرى الصحة المأموم إذا كان لا يرى صحة الخطبة قبل الزوال والإمام يرى ذلك،
صلي معهم الجمعة ويا احتياط، وصلى ظهرا ما في بس احتياط، صلي معهم، صلوا يوم أصلوا يوم تصومون وإفطار وقتهم، صلي معهم، لا يخل بالجمعة، لأن قول قوي له قوة وحظه من النظر. نعم.
باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فالفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقود.
هذا شارع يقول الأقل صاحب دلوك الشمس دلوكها زوالها إلا غسق غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، ومن الدلوك يدخل فيه الظهر والعصر كله بعد الزوال، أوله للظهر وآخره للعصر. نعم.
باب جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك ويقال.
فقال عمر
طففت. قال يحيى: قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه.
قال
قال يحيى
حدثنا
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه.
والصواب أنه يصلي صلاة المقيم لأن حكم السفر زال فيصلي صلاة المقيم أربعة إذا قدم البلد مثل ما أنه إذا خرج من البلد وهو مقيم صلي صلاة المسافر ولو وجبت عليه البلد فلو أذن المؤذن في الظهر أو في العصر وخرج وجاوز البلاد فإنه يصلي صلاة المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في المدينة في حجز الوداع أربعا ثم خرج وصلى في الحليفة ركعتين فالعبرة بوقت سعيه فإذا قدم من سفره لما صلي الظهر أو العصر صلىها أربعة هذا هو الصواب. والمعرفة هو وجاهة رحمه الله لأنه وجبت عليه اثنتان فإذا خرج الوقت صلى ما وجب عليه لكن وجبت عليه اثنتان إن صلىها في السفر فأما إذا صلىها في الحضر فهو من أهل الأربعة. نعم يصليها أربعة هذا الصواب.
قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت وخرجت من وقت المغرب.
خرجت كذا
مشكول بالسكون الجيم
خرجت بالتاء
الجيم ساكنة وخرجت
نعم
الجيم ساكنة والتاء مفتوحة وخرجت الجيم ساكنة
خرجت خرجت تمشيت الشخص يعني
نعم
طيب
صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي.
مالك صحيح إذا أغمي على اللسان وأفاق في الوقت يصلي كالنائم من الشيطان. والأقرب أيضا أنه يصلي حتى ولو بات الوقت لأن شبه النوم الإغماء القليل قد يأخذ يوم يومين هذا شبه النوم أو ثلاث النهاية ثلاث فإذا استيقظ يقضي ما ترك. وقال قوم إذا زال على اليوم لا يقضي لأنه بعد عن شبه النوم صار أشبه بالجنون فلا يقضي. والمغمى عليه بين النائم والمجنون فإن طالت المدة ألحق بالمجنون فلا قضى عليه وإن قصرت ألحق بالنائم. والثلاثة تبعها الشارع في أوقات كثيرة في مسائل كثيرة تبعها الشارع ثلاث فالأقرب والله أعلم أنه إن أفاق قبل الثلاث صلى قضى كالنائم وإن طالت المدة فلا قضى عليه مثل هذا المغمى عليهم الآن موجودين الذين كان عليهم شهور وهم في غمائهم لا يقبلون يستيقظوا لا قوى عليهم أشبه بمجاني ومعاتيه لا أقوله لا تكلف عليهم نعم زاد على الثلاثة لا قوى هذا وقال قوم يكفي يوم واحد وقال مالك رحمه الله يكفي الوقت إذا أفاق بعد الوقت يقضي إذا لا يقضي وإذا أفاق في الوقت يقضي ولكن هذا ليس بجيد الأقرب أنه أشبه بالنائم إذا أفاق قريبا عندك علي تعليق ولا شرف
هذا متى ليش كتاب متى
لا شرف
لا
نعم وين ولو نعم إذا طالت مدة لأنه غلب عجيبا إذا طالت مدة فوق ثلاث هو أشبه المجانين نعم ونعى فيه نعم.
باب النوم عن الصلاة وحدثني يحيى عن مالك
صلى الله عليه وسلم
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أرأس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم الصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأرجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله ما ظنّي يا رسول
الله من رحمة الله جل وعلا حتى يحصل الناس الطمأنينة إذا وقعت لهم مثل هذه الوقايع ويكونوا على بصيرة من رحمة الله وإحسانه أن جعل بلالا تغلبه عيناه بهذه الحكمة العظيمة التي هي أداء الصلاة متى استيقظوا وانتبهوا وذكروا إذا كانوا ناسين وأنه لا حرج عليه من ذلك فمن نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كان لا كفارة لها إلا ذلك الله قدر هذا وقدر ما قدر على بلال، كل ذلك لإظهار هذا الأمر ولتشجيع هذا الأمر، ولا حكمة بالغة سبحانه وتعالى ليعلم الناس ماذا يفعلون إذا ناموا أو نسوا، فإن الناس يتأثرون ويستفيدون من الوقائع أكثر مما يستفيدون من الكلام. الواقع على سامع عظيم في تأثيرها في القلوب ورضى الناس لها. فالسنة إذا نام عن الصلاة أن يتحول عن مكانه ويصلي كما يصلي في وقته، بأذان وإقامة وهدوء، يصلي سنتها معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى سنة الفجر وأمر بالأذان والإقامة، ثم قال صلوها في الغد في وقتها. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مرات النوم عن الصلاة للتشريع والتعليم الذي الناس في أسد الحاجة إليه. نعم.
إذا قام ولم يقبل إلا لوقت قصير فقط يكفيه
لأداء الصلاة، هل يبدأ بالسنة ولا بالصلاة؟ لا، يبدأ بالسنة، يتوضأ ويصلي الراتبة، وقته هو وقت الاستيقاظ، هذا وقته. صار الوقت الآن هو وقت الاستيقاظ. صلى ربها يصلي إذا ذكرها. ولو قام عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس قليل فإنه لا يعجل، يتوضأ على مهله ويصلي الراتبة، يصلي الفريضة ولو طلع الشمس. نعم. الواجب عليه بعده المبادرة، يعني استيقظ أو ذكر يبادر حتى لا ينسى مرة أخرى، يبادر بالوضوء يبادر بالصلاة. نعم.
لو استيقظ وقد يقيم صلاة الجماعة يبدأ بالسنة ولا الجماعة؟
يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب، يقول إذا الصلاة لا يصلي الراتب.
ليس هذا أفضل يا شيخ،
لكن مأمور يصلي جماعة مع الناس.
شيخ ليس إدراك الوقت أولى من إدراك الجماعة؟
لا، الجماعة أهم، الراتبة نافلة، الراتبة نافلة.
إدراك الوقت
إذا قلنا الراتبة نافلة والفريضة أهم، فإذا جاءوا الناس يصلون صلي كبر معهم، إنما يقول إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدخل معهم الراتبة بعدين يصليها بعد طلوع الشمس.
هذا الذي استيقظ
في آخر
الوقت،
نقول
الذي استيقظ
في آخر
الوقت
نقول أدرك الفرق في الوقت. لا لا، الوقت كله صار واحد، ما أصغر وقت محدود بطلوع الشمس، وقت كله واسع، حتى يتوضأ على مهل ويصلي الراتب على مهل، ما عاد محدد بطلوع الشمس، لأنه غير مفارق نايم أو ناسي. نعم. نعم. هل ايش؟ لا هذا مضى الوقت، او مضى الوقت، لا او مضى الوقت، اذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس انتهى، صار كافي، ان شهيد مثل شهيد.
ما قلنا يا للصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شده الحر من سيف جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه. وقال اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضه بعضا، فاذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه، فان شده الحر من فيح جهنم. وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم باب النهي عن دخول المسجد بريح السوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح السوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي شفاه وهو يصلي جبذ ثوبه فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
عن أثر
هذا تعليق محمد فؤاد عبد الباقي: ومن أكل هذه الشجرة يعني الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة
لبيك أرفع صوت. حدث سعيد
وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر
هذا الشيء كلام
تعليق يسير
يصور ارفع صوت بالتعليق مثل الدرس
بس إن شاء الله
ارفع صوت كلام على كلام على عبد الرحمن بن المجبر
إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا راى لسانه يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
ماذا؟ بس عليه كلام ولا ما عليه
كلام؟ عليه كلام احسن.
ماذا كلام؟
وفي مسلم عن ابن عمر مالك عن عبد الرحمن بن مجبر بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة القرشي العدوي روى عن ابي وسالم عن ابن محمد ومالك وغيرهما ووثقه الفلاس وغيره قال في الاستذكار: المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. وانما قيل له المجبر لانه سقط فكسر فجبر. وقال ابن ماكولا: لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا. وذكر الزبير بن بكر أن أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره. وقال في الاستيعاب: كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن أكبرهم صحابي والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر والثالث والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة أنه كان يرى سالم بن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء إذا رأى الإنسان يغطي فهو ويصلي جبل الثوب عن فيه جبلا بجيم وموحدة ومعجمة شديدا لأنه أبلغ في تعليمه حتى ينزعه عن فيه. قال المجد: الجبذ الجذب وليس مقلوبة بل لغة صحيحة أوهم الجوهري وغيره كاجتباد والفعل كضرب. ففعل سالم وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم في الصلاة كان أمرا مقررا عندهم بالمدينة.
هذا من اجتهاد سالم وأحد الفقهاء السبعة يتعيد لأن يستحب لهم أن يباشر المصلى وجهه والفم إلى وجهه. السنة أن يباشر من غير أن يجعل على فمه شيء. ثم أيضا هذا الذي يعزم قد يعوقه التسبيح والدعاء قد يعوقه أو يضعفه بعض الشيء. فلا شك أن فعل هذا وكفر خلاف السنة. ولهذا كان سالم يجبده يزيله عنه حتى يباشر بفمه المصلى وحتى يكون ذلك أيضا أعول له على الذكر والدعاء. نعم.
كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم: وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم.
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. فدعا بوضوء فأضرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك.
وهذا جاء في السنة أن الله في الاستجمار من غرفة واحدة جاء في السنة وإذا فرق فلا بأس لكن السنة يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات وإن اقتصر على واحدة فلا حرج. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فالافضل ثلاث الا في المسح من الراس مسحه واحده مع الاذنين والبقيه الافضل فيها ثلاث الوجه اليدان القدمان. وفي حديث عبد الله بن زيد الدلاله على جواز الاختلاف الاعضاء يغسل بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين لا حرج كما يجوز أن يصل بعضها اثنتين وبعضها واحدة بعضها ثلاثة بعضها واحدة بعضها اثنتين كل هذا لا حرج فيه لأن الواجب مرة ومرة يغسل وجهه مرة تمرض مرة يستشرق مرة هذا الواجب يغسل يديه مرة مرة هذا الواجب يمسح رأسه مرة واحدة هذا السنة يغسل رجله كذلك مرة واحدة يجزي لكن إذا كرر غسل وجهه ويديه ورجليه اثنتين صار أفضل وثلاثا صار أفضل وأكمل. وإن فرق بينهما فغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاث وبعضها واحدة وبعضها اثنتين كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء فيما تحت إزاره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل مالك
أنه سمع كذا
أنه سمع
أو رأى
أنه سمع
ما له حال السماع سندهم رأى فصل نعم ما له حال رأى صواب رواية رأى ما يفعل طائف انه ايش روايه
انه سمع
نعم سمع ما تكذب ان تعلق ان نبه عليه هالشيء نعم الا الصواب راى الفتراء اصلا نعم
بشر
نعم قال شيء
حدثه انه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضا ويتطهر بالماء لما تحت ازاره كنايه عن موضع الاستنجاء تادبا حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول
نعم طيب يقول طيب
هذا في الشرح
طيب فسقطت يقول عند المكة يقول إيش
من الشرح
إيه يقول إيه
أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ وأن يتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تعجبا أي أنه بالماء أفضل منه بالحجر وبين
لا سبع أولى لأن هو ضعيف يغسل فرجه يرى عورته لا رواية السنة هناك بس سقط يقول مقصوده إن عمر يقول ينبغي أن يتوضأ يعني أفضل يتوضأ لما تحت رجاله أفضل من الاستجمار يعني يغسل دبره وفرجه بالماء لأنه يعني أنكر ويرى الأمر واسع إن شاء استجمر بالحجارة وإن شاء استنجى بالماء كله جائز الحمد لله لكن الماء أفضل وأكمل وكتبت في حديث أنس رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فلما فرغ من قضاء حاجته استنجى بالماء عليه الصلاة والسلام والحجارة بحمد الله جار كافي كما قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليغسل قد يجي أحد إلى أهل الغابر يستجمر بثلاث أحجار هو مخير إن شاء غسل غسل بالماء وإن شاء استجمر بالحجارة وإن شاء جمع بينهما وجمعين بينهما أكمل لكن لا ينقص عن ثلاث أحجار لا بد من ثلاثة أكثر ولا بد من إنكار المحل مع الثلاثة لا بد من إنكار المحل من أثر البول والغائب نعم المناديل كافية كما يعني طاهرة ثلاثة أكثر نعم ما يعيد ما يجي لو يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء نعم نعم إذا سمع إن شاء الله هذا إذا سمع إيه نعم سمع يقول نعم واجب الثلاث وما زاد مستحب أما الثلاث لا بد منه وإذا كفت الأربع استحب له يزيد خامسة حتى يقطع على وتر وإذا استنجى بست استحب يزيد سابعة نعم الحديث يجزي أحدهم والنبي يجزي أحدهم إذا ذهب الغاية يستجب ثلاثة أحجار قل يجزي دل على البادي وهم بالعشرة مستحب ولنها يسجى بأقل
ذلك انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني
يسجى بثلاثة أحجار قل يزيد على الباب وهم بالعشرة مستحب ولنها يسجى بأقل ذلك أحجار دل على الزائد وهم بالعشرة
قال يحيى سليل مالك عن قبل أن يتمضمض وغسل ذراعه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي
هذا قول ضعيف والصواب أنه يعيد لأنه مضمض فالاستنثار فرض في الوضوء والفم والأنف من جملة الوجه ومن حكم الظاهر وثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق بوضوءه ويقول صلوا كما رايته يصلي هو مبين من الوضوء الشرعي الله امرنا بغسل الوجه وهذا من الوجه فالذي نسي ان يتمضمض ويستنشق قد بطل وضوءه فعليه يعيد الوضوء وعليه يعيد الصلاه هذا هو الصواب نعم نعم كذلك لا بد من الغسل والاستنشاق لان الغسل ما يجوز الترتيب ولا الموالاه فاذا ذكر يستمر ويستنشق بنيه الجنابه وان كان صلى شيء يعيد نعم ما يصح حتى يمسح الاذنين يعيد الوضوء الا اذا كان الحال ما بعد طال الفصل يمسح رجليه ثم يغسل يعيد غسل رجليه مسح. ثم إذا كان قد طال الفصل يعيد الوضوء كله.
ثم
إليه فإن
مر بحجر واحد له ثلاث
كتاب. نعم نعم نعم
شغر.
اي
وجب الوقت تيمم الماء قليل يعني موجود الوقت
يعني اذا كان ما موجود لا ما يجوز التيمم لا يتيمم يتيمم ويصلي في الوقت اول وقت افضل له يتيمم ويصلي بالتيمم افضل ولا ياخر لاخر وقت. لا بد عيد الصلاة ما سمى ما سمى غسله ولا وضوء لا بد يتوضأ ويستنشق.
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أن لا رجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع عن النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.
أما غسل يديه إذا قام من النوم فيغسل يديه ثلاثا الأمر صريح في هذا والنهي صريح. فالوالي يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء إذا قام من نوم الليل. وأما في غير ذلك يسحب غسل يديه ثلاثا عند كل وضوء قبل أن يغسلها ثلاثا كما جاءت به السنة. والنوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن اضطجاع أو عن فلوس إذا نام النوم مستغرقا. وما قالوا عن عمر وعن غيره من عباس أن النوم الذي ينقضه نوم مضطجع هذا من باب الأغلب الأغلب أن النوم المستغرق يضطجع. ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم في حديث صفوان. فالواجب على المؤمن في هذه المسائل ان يعتني بما دلت عليه السنه الصحيحه الواضحه ولا ان يتساهل بالرخص التي قد تفضي به الى مخالفه السنه. نعم. واما هذا فهي مساله خلاف الضيع والصديد والرعاه ان كان يسيرا فلا حرج او من ذلك. كان بعض الصحابه يمسح الدم من عينه من أضراسه يتوضا من عنده سيدي قد يعفى عنه. أما إذا كان الرعاة كثير أو الضيح كثير أو الدم كثير فلا ينبغي الوضوء. أولى المؤمن أن يتوضا منها لكل صلاة كما أمرنا بالمستحاضة أن توضا لكل صلاة لأن الدم معها دائم لكن يخرج من الفرج. أما هذا ليس من الفرج زاحف أو غيح أو أشبه ذلك الأحوط له الوضوء إذا كثر. أما إذا كان قليل فالأمر واسع ولا حرج. نعم. هذا أحوال خروج من الخلاف. نعم. 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 إن كان نعاس لا وإن كان استغرق نوم يعني ما يسمع من حوله ولا يسمع من حوله يعيد الوضوء. نعم. يكفي الوضوء السنه الوضوء قبل الغسل يتوضا ثم يغسل هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
وحدثني عن مالك
من يتوضا منها هو الاحتياط يتوضا من القيح والصديد
ضعف كثير هو الاحتياط. هل الله هذا قال القول بكونه يتوصل منها احتياطا واضح، اما قليل فعنه، والوجوب حل النظر. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا.
اذا كان ما يستعمل في نومه يحمل على فما يستعمل، يعني نعاس كما جاء الصحابه ان ينتظر العشاء وينامون ينعسون. اما النوم المستغرق فالصحابه صلى الله عليه وسلم قال من نوم الغائط وبل ونوم. نعم.
الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأطغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
وقال مثل ما فعل أبو قتادة للحديث المصحف ليس بنجس، فإذا شربت من ماء أو أكلت من طعام فسوها طاهر، إلا إذا كان هناك دجل عن نجاسة مثل ما قال مالك ترى عليها نجاسة من فارة في فمها أو نجاسة من إخراج فيها يراها لا تنجس الماء القليل إذا كان ماء قليل. نعم. نجس الفأرة نجسة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني
هذا الأصل في الحياض التي في البراري طهارة توضا منها ويشرب منها ولو ورد لها السباع تحمل انما طهور لا ينجسه شيء.
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء.
بارك. وهذا يدل على الجواب اذا توضا الانسان مع زوجته او اغتسل فالماء طهر، لكن الافضل لا يتوضا بفضلها ولا يغتسل بفضلها. اما اذا اغتسل جميعا فلا، كان لم يغتسل جميعا مع زوجته فالمسلمون كذلك وليغتسل مع زوجته ويتوضا معها لا حرج، لكن الفضله تركها اولى، فضلته وفضلتها جميعا، لكن اذا دعت الحاجه الفضله اغتسل بها ولا باس ولا حرج من فضلتها وفضلته، ولكن اذا كشف غيرها فهو افضل. نعم. نعم. الحديث الصحيح رسول الله نهى في اغتسال الرجل والمرأة والمرأة في الرجل قال قول الاغتسال فيها جميعا، وهو حديث صحيح حديث الحكم من عمرو الغفاري.
ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف.
أنه رأى.
وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن
ابن أبي نعم صحيح.
أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه.
قلس ما يخرج من الماء يسير من الجوف، ليس بقيء. هذه عائشة في ذلك ضعيف، نصبه قيء وعابه وقال فينصبه ليتوضا ضعيف. المقصود ان قلس شيء يزيد على الريق زياده الشيء، لكن ليس بقيء، انما لائحته واحده يسيره، هذا يمسح فمه ويكفي.
صلى الله عليه في نسخة أخرى قال: وليتمضمض.
إذا تيسر، لكن في الصلاة بعيد وهو متيسر. المقصود أنه يضر الصلاة، ليس بنعمة. نعم. مثل الدخانة، ليس بنعمة. نعم. ما ينقل ولا ابتلع. نعم.
وحدثني عن
قد يغلبه مثل الريق. قد يغلبه. نعم. ثم يتعمد لا يتعمد بلا كثير من العلم يتعمد يكون أكلف الصلاة، لكن إذا غلبه لا يغلب.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
ايش قال عندك حنط؟
الشرح.
تكلم على حنط؟
نعم احسن.
حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة، اي طيب بالحنوط، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة. ابن اسمه عبد الرحمن كما في رواية الإذن نافع عن العلاء بن موسى بن الجهم.
اسمع الحديث الصحيح: ولا تحنطوه، يعني إذا مات محرما تحنطوه لا تطيبوه. نعم. يكون نفس الطيب، نفس الطيب مشروع، نفس الطيب لا يضر. نعم.
وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. ترك الوضوء مما مسته النار.
وهذا القي مسأله خلاف، هل ينقض الوضوء ام لا؟ الناس من الحقه النواقض اذا فحش اذا كثر، ومنهم من لم يلحقه وجعله كسائل ما يخرج من الجسد من المياه التي غير الدمر والقبول كالعرق وأشباه والبصاق والمخاط فلا ينقض الوضوء، والأحوط خروج من الخلاف إذا كثر. أما إذا كان قلس قليل فلا ينقض الوضوء ولا شيء فيه ولا احتياط. أما إذا كثر والقليل رابطه كونه يخرج مرة بعد مرة، وهو مرة إذا كان مرة هذا يسمى قلس، إذا كان مرة بعد مرة هو قليل، يعني يصب من فمه مرة بعد مرة فالأحباط فيه الوضوء. نعم. نعم. الغالب أن القائم هو بتعامل الإنسان يغلبه هذا الغالب، لكن من قال لا ينقض الوضوء الظاهر لا فرق، ومن قال ينقض لا فرق، كله الظاهر لا فرق سواء تعمد ولا تعمد، والقيه هو الذي يتكرر من مرتين او خلاف مره هو القلس.
هذا في الصوم الصوم ما في على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضا هذه ثوبان احتج به على قوم احتجوا بقوم على الوضوء على استحبابه لان فعل وقوم احتجوا به على وجوب الوضوء لانه خارج كثير يعني فاحش لكن في هذه ثوبان اختلاف بعض قاعه فتوضا بعضها قاعه فافطر كان صائما على خلاف مشهور عند كثير من العلم انه نجس مشهور عند اهل العلم انه نجس اذا كان تكرر اما اذا كان قلس هو من جنس النخاله هو من جنس الاطلاق ليس بنجس اما اذا تكرر كثير من العلم يلحقه بالبول ولهذا يقول يتوضا منه لانه فاحش النجس ومسألة خلافية بين أهل العلم فالوضوء منه وغسل ما أصاب الإنسان منه هو الأحوط المؤمن نعم
ترك الوضوء إما مسه ثم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
وهذا الذي على أن قول صلى الله عليه وسلم أكل أكل فليتوضأ في مأساة النار للاستحباب وليس للوجوب ولهذا أمر بوضوء مسه في النار وتركه فدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب وقال قوم إنه منسوخ والأصل عدم النسخ لكنه للاستحباب من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا بأس إذا أكل لحما أو غيره من مسه في النار. نعم.
وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضأان مما مست النار.
عندي يتوضأ
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضآن مما مست النار.
عندهم لا يتوضأ شكرا الشارح باب
نعم باب ترك الوضوء مما مست النار
ذكر هذا وهذا شكرا
الشرح وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب أبا الحسن الهاشمي أمير المؤمنين كثير الفضائل وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار.
ساقط عندك لا في المتن
صلح
هو المعلق للترجمة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وأبي بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري
يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك بن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لما فعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق.
هذا ماشي عليه
نعم الشارع
بن
عبد الرحمن بن يزيد بن عقبة عندنا هنا قال وعن عبد الرحمن بن يزيد بتحتية قبل الزاي ابن جاري بجيم وتحتية الأنصاري أبي محمد المدني أخي عاصي بن عمر لأنه يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 93 وأبو صحابي مشهور أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه زوج أمه أبو طلحة
يزيد بن جاري يزيد بن جاري تقريب حاضر شيخ عبد الرحمن يزيد وعبد الرحمن يزيد
بن يزيد عندنا بن يزيد
بن يزيد نعم ماشي نعم هذا محل الأثر ما يتوضا كلام إمام مسة النار بس هم إمام مسة النار ما في خلاف إذا كانت الفاكهة ونحوه ما في شيء لكن الخلاف فيما إذا مسة النار لحم ونحوه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بالوضوء من مسة النار وجاء أحاديث أنه ترك ذلك دل على أن الأمر مهم للوجوء محتمل نعم الحديث ثابت في الوضوء منها نعم خاصة واستثناءها منهم الابن توضا منها خاصة نعم
جامع الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فتوضأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك نراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. وحدثني عن مالك وحدثني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال عبد الله
بضم الصاد المغلة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه. قال ابن السكن يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار. وقال ابن معين عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة. وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق وإسحاق بن الطباء عن مالك بهذا الإسناد على أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك. وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية.
إن كان صحابيه مرفوع متصل وإن كان تابعي فهو مرسل لكن شواهده كثيرة شو التقرير وش قال عبد الله الصنابحي شواهده في الوضوء كثيرة وأنه من أسباب تكفير السيئات. الله أكبر. نعم.
وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك الله بن زيد ترى معنا بن يزيد تغريب
أول شيخ درس
نعم
بن
يزيد الصنابحي عندك عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن يزيد
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده.
عن
أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وحدث لي عما
هذه من المعجزات العظيمة، نبع الماء من بين أصابعه، توضأ الناس من هذا الماء، من آيات الله العظيمة ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا في السفر. نعم، الله أكبر.
وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجرا أبعد فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. وحدثني
من جنس حديث أبي موسى: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، كثرة الخطى، الخطى يكتب بها حسنة، ثانية سيئة يمحى بها سيئة، اللفظ الآخر يكتب بها درجة ويمحى بها سيئة. هذا من فضل الله جل وعلا. ولا يزال في الصلاة من تطر الصلاة، ولا يزال في صلاة ما دام ساعيا لها، وما زال في صلاة ما دام في محله حتى يحدث أو يؤذي، كل هذا من فضل الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليك، من مشى إلى مسجد أبعد وترك المسجد المجاور
يؤب أفضل، إلا إذا كان مصلحة في المسجد المجاور يكونه يعني يسعى به فيه ويكثر الناس بسببه أو لأسباب أخرى فالمجاور أولى. نعم. على حسب طول ما بعد المكان، كل ما بعده أفضل، مثل ماشي. نعم. الأفضل الركوب، والأفضل في المسجد الأدنى إذا كان يخشى فوت الصلاة ينظر الأقرب، المسجد الأقرب والسيارة أو الدابة. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.
وهذا من سعيد فيه نظر، بل هو غلط، بل الوضوء من الغائط بالماء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله المسلمون، لكن يفيد شهرة الاستجمار من الغائط عند سعيد، عند العرب كانوا يستجمرون يكتفون من الاستجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد في بعض الأحيان، قال: يكفي أحدكم يأخذ ثلاثة أحجار فيستبرع بها، لكن إذا استنجى بالماء هو أفضل وأكمل، كما في حديث أنس في الصحيحين الذي ذهب إلى قضاء حاجته فأتاه أنس بقدح فيه ماء فاستنجى به. والاستنجاء أفضل ثم الحجارة ثم جمع بينهما. نعم، جمع بينهما أفضل. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
شعر الشعر وصلاة
تبين
تكلم عليه شعر لا وصله.
جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا
جاء
لبيك.
جاء هذا
صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن
من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه
وعند ابن ماجه
بعده
والبيهقي إلا
الواو تبع عمرو إنه هو وين؟
إيه نعم
غلط عمرو عند ابن ماجه
جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك. قاله ابن عبد البر وقال غيره أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على
إيمان المرسول المرسول جاء موصولا عند الذكر وعند الدارم أيضا موصول. نعم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ الوضوء الا مؤمن لانها امانه فلا يحافظ عليه الا المؤمن بالله واليوم الاخر. وفيه الحث على الاستقامه وان المؤمن يستقيم لا يتخلف عن الحق بل يستقيم عليه ويستمر كما قال الله جل وعلا فاستقم كما امرت. قال جل وعلا ان الذي قال ربنا ثم استقام والايه فالواجب الاستقامه على اداء فرائض الله وترك محارم الله وأن لا يكون مذبذبا تارة وتارة بل يجب أن يستقيم على الحق حتى يلقى ربه ولا يحصي يستكثر من الخير لا يعجل يستكثر كل ما أمكن من الخير من صلاة النافلة من الصدقة من التسبيح والتهليل من غير هذا من وجوه الخير لا يحصي بل ينبغي له أن يستكثر مهما أمكن. نعم. وفي فضل الصلاة خير ما يقول الاستكثار منها في الضحى يستكثر في الليل ولهذا قال النبي حديث عمرو بن عبس عند مسلم اذا ارتفعت الشمس فصلي فان الصلاه محظوره مشهوده حتى يقف الظل يعني حتى تقف الشمس. نعم
شيخ حديث انك ما ركعت ركعه او سجدت ان رفعك الله بها درجه
وحديث ثوبان حكم من السجود سجد الله سجد رفعه الله بها درجة رواه مسلم كلام السجود يعني من الصلاة.
ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة
كن من عون يأخذ الماء بأذنيه من اجتهاده والأفضل يمسحهما مع الرأس بماء الرأس يمسح الرأس والأذنين بماء واحد هذا هو الأفضل. وكان ابن عون يجتهد ويأخذ ماء خاصا لأذنيه. وأما ما يروى عن جابر ايش وعن جابر وايش بعد ابن عمر
سئل عن المسح على العمام
هذا ليس بثابت الصواب انه لا باس المسح عليه كما رواه البخاري وغيره رواه مسلم مسح على العمامه حق كمسح الخفين اذا لبسها على طهاره. نعم شيخ مسح على اثر على جابر
قال عيسى يقبض فقال لا حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر حتى يمسح الشعر بالماء، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم والماسح على الإمامة لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على إمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس وكلها معلولة. وخرج البخاري حديث عمرو وقد بينا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري، وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار، وقياسا على الخفين ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس، ولو كان منه لجاز المسح على القفازين. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس، وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها، وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل، وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف. ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه، والنصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا بمسح الرأس، فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في مسلم.
هذا ليس بجيد، والصواب جواز مسح الإمامة، قد ثبت البخاري من حديث عندك من رواية البخاري عندك
نعم أخرج البخاري حديث عمر وقد بين يقول بين
عمر ليش عمر
لبيك
عمر عمر حاجة عمر أيوه كذلك ثبت من حديث المغيرة في صحيح مسلم. المقصود أن المسح على الإمامة ثابت، والأمر مسح الرأس مثل الأمر بغسل الرجلين، الله أمر بغسل الرجلين، ومع هذا يمسح على الخوفين. السنة تفسر القرآن، وأمر مسح الرأس ومسح على الإمامة مسح للرأس، كما أن الرسول فسر ذلك بمسح الخوفين كذلك الرأس سواء بسواء، والتوقف في ذلك لا وجه له غلط. إذا كانت الإمامة محنكة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشقة، وأيضا في مسح الإمامة تسهيل وتيسير، كما أنه في مسح الخفين تيسير وتسهيل. نعم.
عن
ابن عمر
عن
النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بكم بنيه ماء جديدا، ما يدل على انه على احيانه المعروف انه لا ياخذ لراسه ماء جديد، هذا محفوظ رواه مسلم، ياخذ لراسه ماء جديدا، اما لاذنه فهو ضعيف.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه ان ابا عروه بن الزبير كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير، وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسحها على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضا فنسي ان يمسح على راسه حتى جف وضوءه فقال ارى ان يمسح براسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاه.
يعيد الصلاه او يعيد الوضوء ايضا، لانه طال الفصل، فاذا ترك مسح الراس ناسيا رجع ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاه، اما لو ذكر حالا اعاد مسح الراس واعاد غسل الرجلين. نعم، لوجود الموالاه. نعم.
إذا وضعت المرأة الحمية على رأسه وغطت الشعر تغطية كاملة
تمسح على الضمادات مثل ما قالت عائشة كنا نمسح على الضمادات. نعم الله هو الأول يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم
ما جاء في المسح على القفين
بركة سم بحث. نعم
نهاية الشريط الأول.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. بسم الله.